بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. سنواصل في هذه الحصة، سنواصل الحديث عن مجمل التيارات الفكرية والأيديولوجية في داخل الجغرافيا العربية والإسلامية، بعد أن كنا قد تحدثنا أي معنى لهذه الجغرافيا، أي هذا الحيز أو الإقليم الذي أنتجت هذه المجموعة من خلال خبراتها الثقافية وانتمائها إلى المجال، كيف استطاعت أن تنشئ علاقة مع العالم، مع الوجود، مع المعنى إلى غير ذلك. والحقيقة أنه حينما نتحدث عن التيارات لابد أن نتحدث عن شيء أبعد من مجرد ثقافة، من مجرد تعبير عن بنيات ثقافية. نتحدث عن دور وسلطة الأيديولوجيا في قيادة هذه التيارات، وأن الأمر لا يتعلق بثقافات، وإنما يتعلق بمحاولات أو تفسيرات أو صورة تفسيرية داخل هذا المجال. طبعا واحدة من الملاحظات التي يكاد يجمع عليها جميع من اهتم بالأيديولوجيا العربية والإسلامية المعاصرة هو أن الأيديولوجيا بمنحها أو بنكهتها الصراعية وأيضا بمهامها الوظيفية سبقت التأسيس واكتمال التأسيس. نقول بأن كل كلاسيكيات التنوير وعصر التنوير وعصر النهضة ترجمت، وهذه مسألة تؤكد على تأخر المجال العربي حتى على مستوى التفاعل، بمعنى أنه دخلت الأيديولوجيا قبل أن تستكمل الإبستيمولوجيا مهامها في المشهد العربي. طبعا حينما أيضا نتحدث عن المشهد العربي سيكون من الصعوبة بمكان أننا نحاول أن نستقصي ونتقصى الأمور انطلاقا من قواعد التفكير الإبستيمولوجي. هنا النقد الأيديولوجي يبقى مسألة أساسية، بل نقترح المقاربة المرئوية، أي أنه من خلال هذه الأيديولوجيات وصراعها نستطيع أن نفهم ما الذي كان يجري في هذه البيئة، باعتبار أن هذا النوع من الصراع يعكس لنا طبيعة المأزم. قد يرى البعض أنه بما أن الأيديولوجيات والتيارات الفكرية لم تستكمل مهمها في العالم العربي والإسلامي في هذه الجغرافيا القلقة التي تحدثنا عنها، فما الجدوى من الحديث عن هذه التيارات أو التأريخ للأفكار أو لما يمكن أن نسميه بالفكر العربي والفلسفة العربية والإسلامية. هناك من لا يرى ذلك، هناك من يعتقد أنه ومتى كانت هذه فلسفات حتى نناقشها، وربما أعتقد أن هذا من أواخر ما كتبه طه عبد الرحمن، أنه لا يعتبر أن هناك شيء يمكن أن ينهض كاختصاص في الفكر العربي والفلسفة العربية، وهذا يعني أنه يجب أن نرمي بكل هذه المحاولات التي رامت التأريخ للأفكار والفلسفات والتيارات في العالم العربي والإسلامي، نرمي بها إلى البحر، وهذا سيكون مشكلة، لأنه هذا حقل يجب أن يقرأ ويجب أن يتم التصدي له. ربما أستاذ هذا الجيل كله من المفكرين العرب تحديدا من أمثال الدكتور محمد عزيز الحبابي، وهو أستاذ الجابري وأستاذ طه وأستاذ كل هذا الرعيل ولعله المتفلسف الأول بالمعايير الحديثة في المغرب. هذا الرجل أيضا تصدى لبعض المشاريع في بواكيرها ولم يهملها، وإنما دخل معه في نقاش. والعجيب أن هذا الرجل قاده أيضا جديته وتواضعه أيضا إلى أن يتناول بالبحث بعض الأفكار التي تناولها تلامذته وطلبته، وهذا واضح من خلال عمله في مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، حيث تناول ما يعني ما يعني المشاريع التي طرحها مثلا عبد العابد الجبري في البدايات نحن والتراث، وأيضا علي أمليل وغيرهم من هؤلاء. وهو أيضا من أوائل الذين أشاروا إلى المشكل المفهومي والغموض في تناول الأفكار كمدخل من المداخل، كما قلنا المداخل الإبستيمولوجية. فهو يحاول أن يناقش هذه القضايا من جهة المقاصد، حتى أنه يقول بالعبارة لن يصبح العرب واعين لمصيرهم وقادرين على مجابهته إلا بعد أن يتبلور مفهومه في ذهنهم. إن المصير، هذه نقطة مهمة، المصير قبل كل شيء معاناة ممارسات تعكس رؤاهم عن التاريخ أي الماضي والحاضر وعن تصورات المستقبل حسب العقل والعلم. بمعنى آخر، إن التصورات القابلة للتحقق تدعو إلى تفكير علمي وعملي وإلى منهج واضح، وهو أن العرب، طبعا الكلام لعبد محمد عزيز الحبابي، أن العرب يحاولون مواجهة المصير بتفكير مبهم. هذه المشكلة، يقوم على مفاهيم غير دقيقة وعلى منهج غير واضح، فلن يصلوا إلى فهم مصيرهم الفهم الصحيح المناضل ما دامت تعابيرهم تقريبية لا تفي بإجلاء محتوى المعاني لافتقاد الألفاظ الدقة والضبط. إن دور اللسان العربي أن يعكس قدرة الفكر العربي على التواصل. إذن القضية قبل أن نتيها في الجابري والعروي وغيرهم، إنما بدأت مع محمد عزيز الحبابي لأنه قليل الأيديولوجيا، أو على الأقل كان مدركا لأهمية العبارة ودقيق في هذه الأشياء، ولا يتسامح في سواء على مستوى المضمون أو على مستوى حتى الشكل اللغوي. وهذه المدرسة هي التي تفتقت عنها الكثير من المحاولات، لكنه هو كأستاذ دخل في تجربة نقدية مع تلامذته. الشاهد هنا أنه نعم هناك مشروعية للحديث عن فكر عربي. نحن لا نقول أنه لا يوجد فكر، نحن نعتبر أن الفكر ملازم للإنسان، بغض النظر عن طبيعة هذا مضمون هذا الفكر وبعيدا عن أحكام القيمة، ولكن بمجرد أن يكون الإنسان في بيئة ما يزاول التفكير فهو مفكر. إذن الإنسان قدره أن يكون مفكرا برا كان أو فاجرا، لأنه بغض النظر عن أحكام قيمة التفكير ملازم لوجود الإنسان. وبالتالي ممكن أننا نتحدث عن فكر عربي، فكر إسلامي في الجغرافيا، في باقي يعني الأقاليم التي تشمل هذا، أو الأقاليم التي تكون الجغرافيا الإسلامية. ممكن أن نتحدث عن فكر فارسي، أندونيسي، يعني شتى، يعني بكل ما يمكن أن نراعيه. وربما الآن لو فتشنا في المكنز الثقافي لهذه الشعوب قد نجد أن هناك أطاريح كثيرة في هذا المجال. ولكن أنا أركز دائما لما نتحدث عن الجغرافيا الإسلامية من ناحية تيارات الفكر، فأنا أركز على الجغرافيا الإسلامية بجناحيها العربي والفارسي، لأنهم أكثر إنتاجا وأكثر انخراطا في موجة التفكير بما فيه التفكير العالمي. إذن هذا هو الذي يبين بأننا ندخل إلى حقل يكاد يكون محفوف بالألغام، ندخل إلى حقل هذه الجغرافيا، الجغرافيا الأيديولوجية العربية والإسلامية، ونحن في الحقيقة لسنا بالضرورة، وهذا ما نحاول أن نفعله، نمتلك خريطة هذه الألغام، وكل محاولتنا هي في إطار بناء هذه الخريطة. أيضا في التقاليد النقدية التي لا زال مجالنا يعتبرها عنوان صراع، النقد هنا عندنا هو صراع، علما أن النقد هو العملية التي يتم بها تطوير وفك الاشتباك أحيانا بين الأيديولوجيات المتصارعة. الوجه الآخر لما نرومه من عمليات نقدية للفكر العربي والأيديولوجيات العربية والإسلامية المعاصرة، الوجه الثاني هو الاحتفاء بالأطاريح الكلاسيكية المهمة، بمعنى لا نفتح المجال لكل يعني ملاوغة أيديولوجية في العالم العربي والإسلامي، إنما اهتمامنا بالنصوص الكبرى بالمشاريع الكبرى، وبالتالي فحينما نركز على بعض الأطاريح فهذا ليس نوعا من النقد، وإنما هو نقد يعني يأخذ بعين الاعتبار أهمية هذه المشاريع، ويعني يأخذها بعين الاعتبار لأنه لا ننتقد نصوصا ومشاريع غير مهمة. وهذا هو الجانب الإيجابي أيضا في ما نرومه من عمليات نقدية. إذن بما أن هناك تقريبا يكاد يكون هناك إجماع على أن المفاهيم المستعملة في التأريخ للفكر العربي والإسلامي للمعالجة داخل هذا الحقل هي بمثابة قنابل موقوتة أو فخاخ، المفاهيم كفخاخ، فليست المفاهيم هنا مسألة معطاة، يعني كما نجده في مثلا المفهوم في القواميس المتعارف عليها من الناحية الأكاديمية وغير ذلك، هذا لا يفيد. المفهوم في حراكه البراغماتي أو التداولي هو الذي طبعا أنا عندي حساسية من المفاهيم، لا أستعمل هنا التداولية حتى لا تختلط مع تداولية طه عبد الرحمن، إنما أحاول أن أتحدث عنها كما هي في أصولها البراغماتية، البراغماتيزم كما نجدها عند ويليام جيمس، عند يعني بعض جون ديوي، عند المؤصلين بيرس وغيرهم. فهنا أتحدث عن مدرسة البراغماتيزم، سأحتفظ بالمصطلح كما هو متداول، ولا أدخل في بعض الترجمات التي قد يفهم منها الخطأ. إذن المفاهيم كفخاخ عندنا ونحن ندرس تجربة التيارات الجغرافية العربية الإسلامية، طريقة غير أو الملتبسة لتدبير المعرفة واستعمال العقل، وأيضا سوء النية، حيث يحضر الصراع الأيديولوجي يحضر سوء النية، وحينما يحضر سوء النية نقع في مشكلات ليست أيديولوجية فقط تتعلق بالغلب النظري والغلب الفكري والثقافي، إنما نتحدث أيضا عن معضلة إبستيمولوجية، لأنه كما قلنا مرارا أنه منذ ديكارت كانوا يدركون بأن الأمور تظل طبيعية جدا ما لم يحدث سوء النية، حينما يحدث سوء النية يخلق لنا مشكلة معرفية، بمعنى آخر كما في الأثر ينسب لحكمة الإمام علي أنه إذا بهذا المعنى أنه لا تحاور بهذا المعنى بالمضمون، يعني ما حاورت جاهلا أو ما جدلت جاهلا إلا غلبني، لأنه خلاص تنضك الأرضية المشتركة، والأيديولوجيا هي محاولة لنسب كل هذه المشتركات والتوسل بالمغالطة. إذن نحن سبقت الأيديولوجيا المعرفة في هذه الحقبة التي تحدثت عنها في الحصة السابقة، أنها انتقال من مرحلة النهضة والإصلاح إلى غير ذلك إلى يعني انفراط هذا العقد، وبدأنا نتحدث عن النقاوة، يعني النقاوة في 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 المشاريع. وحينما نتحدث عن النقاوة إذن سنتحدث عن الهويات النقية المجردة، وسنتحدث عن البنيات النقية والمجردة، بمعنى أول ضحية لهذه النزعة هو تدمير العيش المشترك، بمعنى لن نتحدث عن الهويات المركبة، وإنما سنتحدث عن الهويات كما يعبر عنها أمين معلوف بالهويات القاتلة، أي تلك الهويات التي نحاول أن نجعلها هويات خالصة غير مركبة. وكذلك حينما تصبح الأيديولوجيا نقية خالصة وغير مركبة، لذلك نحن ندعو في العبر المناهجية إلى التركيب على طريقة فلاسفة التركيب، ومنهم إدغار موران وغيرهم، أن كلما نزعنا نزعة خلاصية اصطفائية بهذا المعنى، اصطفائية أي غير تركيبية، لا تأخذ بعين الاعتبار تداخل التجارب والخبرات والعقول، ولا تأخذ بعين الاعتبار أيضا مستويات تعقيد الواقع كما يرى العبر المناهجيون، فحتما سنقع في التطرفات. إذن هذه المسألة التوطئة الأساسية، لأننا كما قلت ندخل حقل الغام. لكن أنا أتساءل أيضا، إن كنا ولا بد سنكون مضطرين إلى نوع من المقاربة التاريخية، حتى لا أقول تاريخانية، وحتما وجب أن نميز بين كل هذه الأشكال من التعبيرات والمشتقات، يعني ما بين التاريخية والتاريخانية، فالتاريخانية هي بهذه الإزم أو اللاحقة إزم التي تعني قراءة الأشياء في مسارها التاريخي وفكرة التطور، كما سوف نبحثها عند بعض التاريخانيين. ولكن أقصد التاريخ هنا بالمعنى العام، والسياقات التاريخية بالمعنى العام، في نشأة وتوالد وتفرع هذه التيارات الأيديولوجيا المعاصرة الحديثة والمعاصرة في هذا الربوع وفي هذا الإقليم. لكن أي معنى، إن كنا ولا بد سنتبنى هذه المقاربة، أي معنى لهذه التاريخانية؟ هل هي تاريخانية كما ندرس حالة ميلاد ونشأة وتطور التيارات والأفكار في المجال الغربي مثلا؟ هل هو نفس الشيء؟ هل لنا نصيب من هذه التاريخية؟ أم أننا نحن نخضع إلى مسار آخر؟ أو على الأقل سنقول إن تاريخانيتنا لا تشبه تاريخانيتهم، إن تاريخانيتنا ربما هي مبنية على مجموعة من الاعتبارات، باعتبارنا كنا موضوعا للغلب، موضوعا للاستعمار، موضوعا للاحتلال، موضوعا للنزعات العنصرية، للتأخر، لكل هذا الأمر. لا يمكن أن تكون تاريخانيتنا تشبه تاريخانيتهم. هناك على الأقل هم يرون أنهم المركز، تاريخهم تاريخ المركز، التاريخ الذي يصنع النماذج والأنماط والتحرر، وما علينا إلا الاتباع. متى كانت التبعية هي، أو متى يمكننا أن نعتبر أن تاريخانيتنا هي تاريخية التحرر أم هي تاريخية التبعية؟ وهذه التبعية في الثقافة وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء. إذن حتى إن كنا ولا بد سنتحدث عن المنظور التاريخي، فلا بد أن نميز أين نقف نحن في هذا التاريخ. إن كنا سنتبنى إذن هذه المقاربة ابتداء، فلا بد أن نستحضر المفهوم الهيجلي للتاريخ. التاريخ هنا كمسار للمكر أيضا، مكر التاريخ، وأيضا للجدل والصراع والغلب والاعتراف. هذه هي الرؤية التاريخية التي يمكننا أن نأخذها بعين الاعتبار ونحن نتحدث عن موقعنا من هذه التاريخية. هل نحن كنا طرفا في صناعة للتيارات، أم هذه التيارات هي جاءتنا بطريقة ما كإحساس بالحاجة أو إقحام أو يقع في سياسة الضم الثقافي التي تحدث عنها الكثيرون. في قلب هذا الصراع تصبح إذن تاريخانيتنا شكل من الانفلات، من الشرود. طبعا هذا الشرود هي تعابيري، لنا ممكن نجد الشرود في كثير من المحاولات الحديثة، ولكن أنا طرحتها من زمان، يعني منذ تقريبا 30 عاما استعملت هذه التعابير عن المنظومة الضائعة الثالثية، ووسعت من البكار حتى لا يبقى فقط في حدود العالم العربي والعالم الإسلامي. إذن في دائرة الصراع الأيديولوجي في جغرافيتنا ستصبح تاريخانيتنا هي انفلات، شرود، مقاومة للغلب، حتى لا يعني لا ننفي أننا كنا أيضا قاومنا هذا النوع من الطم الثقافي وهذا النوع من الغلب الحضاري وأيضا الصراع. لكن ما هي آثار هذا الصراع؟ هل استطعنا أن نحقق انتصارات؟ هل استطعنا أن نصل إلى المركز؟ أنا شخصيا عندي مسألتين: حداثتنا التي ننشدها وبشروطها بشروطها التاريخية والاجتماعية والجغرافية أيضا هي حداثة أخرى، بمعنى عفوا هي حداثة العبيد، كما كتبت حداثة أستاذ وحداثة العبيد. نحن حتى في قادة النهضة والإصلاح والتفكير في المشاريع يحاولون قدر المستطاع أن ينخرطوا في حداثة المركز، لكن المركز يأبى ذلك. المركز يريدهم أن يكونوا حدثاء، ولكن برسم التبعية، برسم الهامشية، برسم أن تكون مكملا، أو أمنحك الوظيفة، أنا أمنحك الوظيفة لكي تكون مكملا لبرنامج المركز، فلا يمكنك أن تكون، ما أن تقترب من المركز حتى تكون هناك حرب. ذلك وجود مفهوم حتى إمبريالية الثقافة، إمبريالية الفكر، مسألة أساسية جدا لا يمكننا أن نتجاهلها في هذه المسألة. فالحداثة ليست معطاة، لأنه لا من حيث الفكر ولا من حيث الاقتصاد ولا من حيث الاجتماع، ربما في هذا المعروض الذي نراه في الشعارات قد يرون أنه نحن مثل بعضنا، المساواة وكذا، وهذا في اليونسكو فقط، ولكن عندما ننزل إلى الميدان سنجد سلوكا آخر، وسنجد أيديولوجيات متسلطة وحاكمة وتأبى على العالم الثالث، وليس نحن فقط، تأبى عليه أن يخرج من المحيط لكي يزاحمه في المركز، لأنه لا اقتصادهم ولا سلطتهم تقوم على الندرة، بمعنى هذا المركز لا يحتمل كل هذا البشر، لا يمكن أن نكون كلنا في موقع واحد. نحن في المثل، شرف الله قدركم، في المثل المغربي يقول له أنت أمير وأنا أمير، فمن يسوق هؤلاء الحل؟ لا يمكن أن نكون كلنا مركز. وهذا إذا دخلنا في تفاصيل الاقتصاد السياسي في العالم، الذي هو أيضا محور الأيديولوجيا في العالم، الليبرالية وغيرهم، سنجد هذا الوضع، سنجد أن هناك تصنيف، وأن هناك الكثير من حالات لا توازن، والعلاقات غير المتكافئة. هذا النوع من الصراع ترك آثارا في الذات العربية والإسلامية في مجالنا. هناك طبعا مقاومة مستمرة، وهناك هزائم أيضا، وهناك حالات معلقة، حالات معلقة لا هي في هذا المسلك ولا هي في ذلك المسلك. وسوف أؤكد هنا على جدل ما هو كوني وما هو محلي. هناك دائما مشكلة تتعلق بالكوني ومشكلة تتعلق بالمحلي عندنا في هذا المسار الصراعي للتيارات والأيديولوجيات في العالم العربي والإسلامي. تاريخانيتنا معلقة على هذه المواجهة الحضارية بين غرب شكل الحيز والإقليم الجغرافي لميلاد الحداثة وبين شرق شكل حيز لانعكاس آثار هذه الحداثة وعن طريق يعني الضم وعن طريق العلاقات غير المتكافئة. هل كان الشرق إذن قابلا بهذا الغرب؟ هل قبل بهذا الغرب شرقنا؟ لم يقبل به. ومن هنا بدأت القصة، ومن هنا وجب أن تبدأ القصة في التأريخ لميلاد هذه التيارات وهذه الأيديولوجيات العربية والإسلامية المعاصرة. أي لماذا تحول التأخر العربي والإسلامي بالمعايير المطروحة اليوم لا في الاقتصاد السياسي ولا على مستوى الرؤية الحضارية، لماذا تحول أحيانا، لأن دائما كنا نبكي حظنا في هذا الموضوع، ولكن في الحقيقة تحول إلى فرصة تاريخية لتحقيق الاستئناف، وهو ما يفسر عودة المشاريع بقوة التي تذهب باتجاه خلق البدائل الجذرية ليس فقط للمحل، وإنما أحيانا تذهب برسم الاستغراب وغيره إلى أن تجد بدائل للغرب نفسه، بدائل ذات طابع كوني. هذا يحصل في الاقتصاد السياسي، يحصل أنه تجتاح جوائح وتحصل هناك هزات في الاقتصاد العالمي، ولكن العالم الثالث يكون أقل تضررا من المراكز. لماذا؟ لأنه هو متضرر ابتداء، لأنه يقع في الهامش، ليس لأنه عنده مناعة، وإنما لأن انخراطه في الدورة هو انخراط محدود جدا. فلذلك هذه الهزات التي تصيب قلق الحضارة المعاصرة والفكر الغربي المعاصر والوجود الغربي المعاصر ربما لا يعيشها الإنسان في بيئتنا العربية والإسلامية. ربما هذا جانب قد يكون إيجابيا لتجاوز هذه الصدمات. لذلك أخلص من خلال هذه المقدمات، أنطلق من أن المجال العربي والإسلامي لا زال مترنحا بين تيارات الحداثة، وهو لم يخرج عن 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 شعارات ومزاعم الحداثة، وأيضا حتى نقد الحداثة لنفسها من خلال المدارس الثورية اليوم في المجال الغربي التي تقوم بنقد الغرب، يعني نقد الغرب لنفسه. ذلك وأقول مترنحة لأنني أؤمن بأن المجال العربي وخصوصا النخبة التي يجب أن نقاربها أيضا بوسائل تحليل أنثروبولوجيا أيضا، حتى لا تبقى الأنثروبولوجيا مجرد مقاربة للجمهور أو للأفكار يعني الأفكار الشفهية، لا، أيضا النخب يجب أن نقاربها من هذا المنطلق. لماذا أقول ذلك؟ لأننا نعيش بالفعل ونحن ندرس هذه التيارات وهذا التناقض وهذه المعارك الأيديولوجية المستعرة في مجالنا. أتذكر مفهوم العدوى، مفهوم العدوى أنها تنتشر كالعدوى، وهذا أيضا يؤكد على عدم جديتها، لأنها أصبحت مثل الموضات وليست نابعة من قلق فكري حتى نقول إن لها مسار منطقي تاريخي، وإنما هي تستمد قوتها من البروباغندا ومن البروباغندا التي يكرسها النظام التربوي. أيضا يكرس هذه القضية ويلعب في مجال إشاعة الأيديولوجيات نفس الدور، حتى أنه لا نكاد نميز بين المقاصد الأيديولوجية وبين سلطة المفاهيم. فكل غلب أيديولوجي تتبعه مجموعة من المفاهيم التي يتم تمثلها تمثلا غامضا. وهذا هو الغموض الذي أشر له منذ ذلك العهد محمد عزيز الحبابي. إذن العدوى كما طبعا شكلت أطروحة صديقنا غريغوار مارشو الذي حاول أن يدرس الفكر العربي بأنه مجرد اجتياح وعدوى. وطبعا هذه الفكرة هي أصلها عند جوستاف لوبون، لأن قضية العدوى سواها لجوستاف لوبون، ولكن ربما مارشو حاول أن يطبقها على الفكر والأيديولوجيات. صح، هذا شيء عن الفكر العربي. ولذلك أعتقد أن النخبة نفسها هي تستمد سلطتها العربية وتستمد أيضا هذا النمط أو هذه النمطية في التفكير من بيئاتها، من انتمائها، تماما كالجمهور. لذلك يجب أن نوسع كما قلنا البيكار، وندخل النخبة كجزء من الدراسات الأنثروبولوجية الثقافية. لا تبقى الأنثروبولوجية فقط تدرس لنا الإنسان البدائي أو المجتمعات بحركاتها ونتحدث عن عدوى. العدوى حتى داخل النخب التي يفترض أن تكون مصدرا لإنتاج الوعي وليس إنتاج أو تدوير الأفكار بطريقة لا واعية. لذلك أقول بأن على مستوى الحداثة، لأن هذا السؤال في الحقيقة يطرح وسيهمنا كثيرا في رصد التيارات والأيديولوجيات المعاصرة في جغرافيتنا، وهو هل نحن حدثاء حدثيون أو ما بعد حدثيون. و أكرر كما في موارد كثيرة أكرر أنه لازلنا معلقين ومترنحين. نعم، نحن لازلنا لم نخرج من الآثار التي أحدثتها الأفكار، أفكار الاستنارة وأفكار الحداثة بموجاتها، لأننا اليوم نتحدث عن موجات، مثلما فعل ليو ستراوس حينما يتحدث عن الموجة الثالثة، عن الموجة الثالثة للحداثة، ويحاول أن يستعيد. لأنه ما معنى الحداثة؟ الحداثة هي تحول في المراكز. يعني كنا زمان نعطي الأهمية لجهة ما، اليوم نريد أن نعطيها للعقل، نريد أن نعطيها للواقع، نريد أن نعطيها لأشياء كثيرة. تحول، وليس يعني هم يسموها قطيعة، ولكن هي تحولات في المراكز. فهذا الذي نتحدث عنه في الحداثة. فلذلك كانت مراكز صلبة، مراكز قوية. وأما ما بعد الحداثة فهي سيلان وذوبان لهذه المركزيات، وليس من أجل بدائل أخرى كما تفعل الحداثة، وإنما من أجل الكاوس أو العماء. هذه ما بعد الحداثة منذ نيتشه، أنه لا أريد أن أستبدل ذلك بأصول وقواعد أخرى. الحداثة إذن بهذه الصلابة لم تدخل إلى العالم العربي بشكل حقيقي. لا زالت الأفكار الحداثية في العالم العربي والإسلامي ضحلة، هشة، لا تتمتع بالصلابة، لا الصلابة السكولاستيكية التي تعني الوضوح والانتظام، ولكنها لا زالت مترنحة. أما ما بعد الحداثة فأكاد أقول لا يوجد مقاربات ما بعد حداثية، وإنما نزعات وقليلة، ولكنها لا تمتلك الشجاعة التي يمتلكها رموز ما بعد الحداثة. ذلك إذن هو مدارنا، نحن مع الحداثة ولم نخرج منها، ولم نستطيع أن نصل إلى إعادة إنتاج أصولها بشكل صلب. إذن لا نحن حداثة ولا ما بعد حداثة، ولكن مشكلتنا هي كيف نخرج من ما قبل الحداثة إلى الكون الحديث. الفجوة لم تجسر كما قلنا بين مرحلة الإصلاح والأسئلة الحداثة اليوم، لأننا في البدء كنا نتحدث في مرحلة النهضة في القرن التاسع عشر العربي والمنطقة الإسلامية، أي المنطقة التاريخية التي كانت تابعة للانتداب السلطة العثمانية. كنا في الحقيقة نتحدث عن أنه كانت القضية فيها صحوة وإصلاح وجامعة إسلامية إلى غير ذلك، ولكن اليوم في المرحلة المعاصرة دخلت الإبستيمولوجيا ودخلت التفكير، دخلت المفاهيم، أصبحنا نتحدث عن مقاربات بنيوية، مقاربات تاريخية، مقاربات. هذا الشيء لم يكن في نهاية القرن التاسع عشر بهذا المعنى. كانت الأفكار تتعلق بالبدائل الحضارية، بالمواجهة الحضارية، بكل الأفكار التي استعادها بعض المصلحين، ولم تكن تعنى بالتفاصيل الإبستيمولوجية بقدر ما كانت تحاول أن تؤسس لانطلاقة ولنهضة ورينيسانس بهذا المعنى. وعنوانها الأبرز هو العقلانية والاستنارة وكذا وكذا، ولم تدخل في تفاصيل كما نشاهده اليوم في المشاريع والتيارات الأيديولوجية المعاصرة. إذن نحن أمام تاريخانية مختلفة تماما. قوامها هو ما يمكنني أن أعتمده هنا في المقاربات السيكولوجية والنفسية التي للأسف نتجاهلها كثيرا في مقاربة التيارات والأيديولوجيا المتصارعة في مجالنا، وهي المقاربة النفسية والسيكولوجية أو التحليل النفسي. طبعا كانت هناك محاولات، سنجد المقاربة النفسية حاضرة في كثير من المشاريع، قد تجدها حتى عند الجابري في بعض المقاطع، نجد أنه يستنجد ببعض المفاهيم، مفاهيم التحليل النفسي في مقاربة بعض الأشياء، ولكنه لا يعتمدها بجدية، يعني اعتماد انتقائي. نجد حتى عند أرطون هذا الموضوع، نجد حتى عند العروي في المفاهيم، مفهوم التاريخ أيضا، الأهمية التي قدمتها المقاربة الفرويدية ويدافع كثير عن هذه المقاربة. لكن في ضمن الأيديولوجيات العربية علينا أن نؤكد على أنه في محاولات راهنت على هذا التحليل، أستطيع أن أصنف من خلالها ثلاث. يعني ممكن أن أتحدث عن محاولة غريغوار مارشو اللي ترصد البعد العدوائي، بمعنى تناقش العدوى من الناحية النفسية، وهي مقاربة مهمة وأساسية. ممكن نتحدث أيضا عن يعني بعض المحاولة جورج طرابيشي، أيضا في بعض المقاربات انزاح إلى هذا المنحى. علي زعور أيضا ذهب هذا المذهب. إذن الذين ركزوا على التحليل النفسي للأيديولوجيات العربية المعاصرة، حيث يعالجونها من جهة العصاب، من جهة أنا طبعا أضيف إلى ذلك أعالجها من جهة الذهان أو البارانويا وكثير من الأشياء، وأراهن أيضا في المجال مقاربة هذه التيارات ونقدها على هذا البعد لحيويته وأهميته، خصوصا أنه كما التفت بعضهم، أتصور الطرابيشي، ولكن هناك التفاتة مهمة لشيء هو وقع على المستوى الكوني، لأنه الحداثة ليست انفراجا، وإنما هي تنطوي أيضا على جروح، تنطوي على جروح يلخصها طبعا فرويد في محاولته في 1917. يعني حاول أن يتحدث في الصعوبات التي تواجه التحليل النفسي، له عمل في ذلك، صعوبات التحليل النفسي، ويتحدث عن جروح الحداثة، عن جروح الحداثة أو تلك الصدمات التي نتج عنها صدمات أو جروح نرجسية، بمعنى هذا الإنسان الذي كان يعتقد مجموعة أمور ويتمحور حول محاور معينة أصبح يتلقى ضربات وجروح، وهم طبعا يصنفونها في ثلاث. الأولى هي الجرح الكوبرنيكي، حينما اكتشف الإنسان الحديث أن هذه الأرض التي كان يعتبر أنها هي محور الكون لم تعد كذلك، وإنما أصبحت جزءا من منظومة شمسية. هذا كان له وقع على نرجسية الإنسان، وجعل هناك جرحا حقيقيا في الإنسان الحديث. وطبعا هذا الجرح ليس أوروبيا فقط، وإنما هو كوني، ذو طبيعة كونية. هناك أيضا بعد ذلك من الأشياء التي رهنت الحداثة لهذا الجرح، عندنا ظهور النزعة النظرية، نظرية النشوء والارتقاء الداروينية. هذا الإنسان الذي كان يعتقد أو يعتبر نفسه هو يعني كائن موصول سماوي لغزال كما يقال، هو أصبح اليوم كائن متطور. أيضا يحصي فرويد في هذا الموضوع ويطرح نفسه أيضا، كان العقل هو الذي يدير الأفكار ويدير كذا، وهو المعول عليه في نشاط الإنسان الذهني إلى غير ذلك. فجأة أصبح هذا العقل مسيطر عليه من قبل اللاوعي، فأعطى المركزية لللاوعي بدل الشعور، بدل الوعي. كانت هذه طبعا يعني من الجروح الثلاثة التي زعزعت اليقينيات الكبرى في الفكر الغربي الحديث، وطبعا ذات طابع كوني. ممكن بالمستدرك نستدرك عليها أن في جروح كثيرة، لنواصل ذلك ونعتبر أن اللحظة الكانتية هي أيضا جرح نرجسي، لأنها يعني حاولت أنه تعطي للعقل مركزية معينة ولكن ترسم له حدود. هذا العقل لم يعد قادرا على أن يؤكد على مسألتين، لا يمكنه أن يبرهن لا على النومين ولا على يعني بمعنى لا يستطيع أن يدرك النومينا، ولا يستطيع أيضا أن يثبت لنا الأشياء الميتافيزيقية. وهذا هو خلاصة الموقف الكانتي النقدي من الدليل الأنطولوجي، ويعني من هذا التقسيم بين العقل المحض والعقل النظري، حيث حال بين أن يكون العقل المحض قادرا على أن يثبت أمرين، وهو الشيء في ذاته والشيء الذي لا نستطيع أن يكون في حدود العقل، وبالتالي كنا أمام جرح أيضا نرجسي آخر. إذن حتى نصل إلى نيتشه، ونيتشه في جينيالوجيا أيضا زعزع الأسس، ولكن هذه المرة حتى أسس الحداثة، حتى أسس الحداثة زعزعها وجعلنا أمام نوع من النهيلية كما يراها البعض، ووصولا إلى بروز الأنثروبولوجيا الجديدة التي أعادت لنا هذه التسوية بين العقل الحضاري المتمركز الغربي وبين يعني انبعاث العقل الوحشي أو البدائي كما تعبر عنه الأنثروبولوجيا الكلاسيكية، بمعنى أصبحنا أمام تساوي في التفكير وفي العقل، وعلينا أن نحلل ونفكك الأسطورة كما نفكك أي نظرية علمية. وربما أثرت هذه الأفكار حتى في مجال العلم، العلم المحض أيضا وجدنا هناك محاولة لظهور الأنارشيات وعدم الوقوف عند فقط ما عند المركزية الغربية. وإذا أصبحنا أمام جروح كثيرة، موت المؤلف رولان بارت، ويعني الهامش، سلطة الهامش والتفكيكية وغير هذا، هذه أمور كلها جروح في جروح. ماذا كان وضعنا نحن في مجالنا؟ طبعا نحن كما قلت في البداية، كما لو حدثت أزمة تسمى أزمة اقتصادية في العالم، نقول هي أزمة عالمية، ولكن العالم الثالث يقول أنه هو لم يتضرر من هذه الأزمة، لماذا؟ لأن ما هو كوني اليوم يصيب الغرب أولا، وبالتالي نحن كعرب وكمسلمين في هذا المجال الجغرافي نعتبر أنفسنا نعيش هذا الجرح ولكننا غير معنيين به، ولذلك صار هناك تخفيف من هذا الموضوع. إذن ما كنت أريد أن أقوله أيضا أن الغرب ما يجري في الحداثة هو بمثابة علاج، الحداثة تنتقد نفسها وتقدم علاجا لنفسها. يعني ما المعنى الذي ماذا الكانطية حاولت أنها تجيب عن جرح ما استمر منذ ديكارت إلى اليوم إلى اللحظة الكانطية، ثم اللحظة الكانطية فتحت أيضا جرحا جديدا، وهذا الجرح سوف يقدم فيه محاولة للعلاج أيضا الهيجلية كعلاج للكانطية، الهيجلية كعلاج لهذا الجرح انطلاقا من الروح المطلق ومن الظواهر الفينومينولوجيا الروح وغيرها من المحاولات. كانت الأرسلانية أو السؤال الأرسلاني لماذا تقدم أو تأخر المسلمون وتأخر المسلمون وتقدم غيرهم، كان هذا السؤال في الحقيقة جوابا على جرح النرجسي عندنا. جرحنا النرجسي هو أن هذا الغرب بجروحه استطاع في يوم من الأيام أن يخرجنا من الحالة المحورية التي كان يعيش عليها إنساننا ومجالنا على أساس أننا نحن سادة العالم، نحن الذين نملك كل هذا الحق التاريخي في أن نغير العالم، نسوس العالم ونقود العالم. هذا سؤال في الحقيقة سؤال جاء لكي يجيب عن هذا الجرح النرجسي. جرحنا النرجسي هو جرح حضاري، أي أننا وقعنا في غلب هذا الغرب. ما كان من المنطقي إذن أن لا يترك هذا الجرح أثرا في البنية الثقافية المحلية العربية والإسلامية. كما قلت الطبيعة الصراعية للأيديولوجيا هنا تجلت في النزاعات التطرفية، البحث عن النقاءات في الاستنارة وفي التاريخ كما سنجد عند العروي، الاستنارة والتاريخ أنه لا شيء إلا ويمر عبر هذا المفهوم هو التاريخانية، ونتحدث عن التاريخانية بنوع من الأصولية، وكأن التاريخ أصبح له هذا القوام الأصولاني، وهذا طبعا في فترة النقاء والتطرفات في الأيديولوجيا العربية المعاصرة وفي البنيات أيضا. فالجابري هو باحث عن الأنطاق الخالطة، باحث عن البنيات الخالطة، يحاول أن يفكك ما لم يتم تفكيكه، ويحاول أن يهشم هذه البنية العامة للمجال العربي والإسلامي الثقافي، ويحاول وصولا إلى ما اعتبره بالبنيات الخالصة، بنية برهان، بنية عرفان، بنية كذا إلى آخره. ممكن هذا نناقشه في الحصص الآتية. طريقة المشكلة في المناهج التمثلات، كما قلت لسنا في صلابة الحداثة، لسنا في صلابة الحداثة حتى نتحدث اليوم عن تفكيك وعن سيولة بطريقة بومان، ولسنا في شجاعة ما بعد الحداثة، لأن ما بعد الحداثة ليست مجرد نزعة أو ادعاء، وإنما هي حالة مفتوحة تمتلك شجاعة اللا حقيقة، الاندماج في الكاو، في العماء، في هذه النهيلية الممتدة، ضرب الأسس وتحمل هذه المسؤولية. بالنتيجة لا زالت ما بعد الحداثة لم تتوضح بشكل كبير في الغرب بأنها عبارة عن عن انتقاد لصلابة الحداثة، ولكنها تضعنا في حافة خيارات غامضة، بمعنى أنه مثل، وهذا يظهر دائما في المنعطفات التاريخية الكبرى، أنه لنكسر ونهدم ونهشم الأسس وبعد ذلك نفكر. فما بعد الحداثة كأنها مشغولة بالهدم ولم تفكر بعد في إنتاج البدائل، بل بدافع هذا التطرف ذهبت إلى أنه لا يوجد هناك بديل، وليس من الضرورة أن نتحدث عن بدائل، بل حتى ليس من الأهمية والجدوى أن نتحدث عن الحقيقة، فلا توجد الحقيقة، لا يوجد كذا، فكل شيء متحول، كل شيء ليس فقط سائلا، وإنما نتحدث عن التبخر، لأنه هذه العملية التي استعارها بومان من الفعل الكيميائي، كل شيء بالنتيجة هو قابل للصلابة والذوبان أو السيولة، فهذه من طبيعة واحدة وممكن أن يتبخر، ولكن في أي مقصد يحدث ذلك؟ حدث ذلك في التاريخ، في تاريخ الأفكار كلها، أنه حينما نتحول من نموذج إلى آخر، نتحول من فكرة إلى أخرى، فالعالم القديم والحديث هو أمام عمليات تحولية، وهذا مختاري طبعا أيضا مع مجموعة من الذين يؤمنون بأن ليس هناك تطور، ليس هناك تطور في الأفكار، وإنما هناك تحول، قد يكون ذلك هو ما يرصده لاكاتوس مثلا في مجال برنامج البحث، قد يكون ذلك هو مختار فيراباند في الأنارشية والتسامح العلمي، قد يكون ذلك هو مختار أيضا إلى حد ما توماس كون في بنية الثورات وقضية البارادايم، لذلك نتحدث عن البارادايم المفتوح وأربطه مع العبر مناهجية، وقد يكون ذلك أيضا مختار إدغار موران في التفكير التركيبي، وأيضا في الدعوة إلى تلاقح الحقول المعرفية المختلفة. وبالتالي ربما هذه الحصة كسابقتها الهدف منها هو الدخول إلى هذا المجال دون أن نتعرض إلى التفجير، لأنه كما قلت مجال ملغوم جدا بالمفاهيم التي يتم تمثلها تمثلا خاطئا، تمثلا مبنيا على آثار هذا الجرح النرجسي الذي تعيشه هذه الأمة، باعتبارها أنها أمة تعيش الحداثة برسم العبودية، أي أنها يعني تتلقى الحداثة يعني تتلقاها بمفهوم حداثة العبيد وليس حداثة السادة، بمعنى حداثة هناك في الهامش، لا يمكنك أن تكون في المركز، وهذه في حد ذاتها كما أشرت إليها في كتابي حداثة السادة وحداثة العبيد، أريد أن أركز على هذه النقطة، وهي أننا كنا نتعاطى مع الغرب بهذه الحالة من الشعور بالدونية، وهذا طبيعي في التاريخ، لكن هذه الغلبة نحن لا نستصيغها، لأننا كنا أمة متقدمة في التاريخ، كنا أمة ليس هملا في هذا التاريخ، لذلك سيكون الجرح كبيرا. وبالتالي حينما نتحدث عن نهاية، لماذا نحن فقط تزعجنا عبارة نهاية التاريخ، وتزعجنا أيضا فكرة صدام الحضارة، لماذا نحن فقط نستشعر خطورة هذه المفاهيم؟ لأننا في الحقيقة نعيش هذا الجرح أيا كانت تفاصيله، ولكن عنوانه الأكبر يلخصه السؤال الأرسلاني، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذه نقطة ستظل دائما هي الإطار الذي يفسر كل هذا الترنح الموجود في الأيديولوجيات العربية المعاصرة، وأن المسألة تتجاوز إحصاء هذه الأيديولوجيات، أو ما هي المطبات الإبستيمولوجية التي يقع فيها هذا المشروع أو ذاك، وإنما إذا أردنا أن نعالجها في هذا الإطار العام، إطار الغلب وإطار يعني الصراع الحضاري أيضا، وهو حقيقة يجب أن لا نخشى من هذه المفاهيم، ويجب أن فقط نؤطرها ضمن عملية تواصلية مع هذا الغرب الذي لا زال يفرض علينا الكثير من الرهانات في السياسات وفي الفكر أيضا. ربما لا نجد كيف يتم عملية الاحتواء الفكري، ولكن بالنتيجة إذا ما تتبعنا النصوص الكبرى التي تصدت لهذا التحدي الحضاري، سنكتشف من خلال الأوضاع الاجتماعية، يعني عندنا أيضا نخب يجب أن نفكر لماذا تفكر هذه النخب بهذه الطريقة، ما هو النظام التربوي الذي يسهر على حماية حراسة هذا النوع، لا أقول من المفاهيم لأن المفاهيم موجودة في العالم في كل هذا السوق، سوق البشرية، ولكن نتحدث عن أنواع وأشكال من التمثلات. هل بيير بورديو أو غيرهم من الغربيين، هذا مثال فقط، حينما يتمثل مفهوما هل يتمثله كما يتمثله أي إنسان من النخبة عندنا في العالم العربي والإسلامي، أم أن تلك الجروح تظل كبيرة؟ نحن أضفنا إلى الجروح الكونية التي تحدثنا عنها، بعضها آمن به وبعضها لا نؤمن به، لا نؤمن به، لكن النخبة عندنا تؤمن به. إذن أضافت إلى هذا الجرح النازيسي الكوني الغربي جرحا آخر محلي، هو جرح التأخر، جرح التموضع في المنظومة الثالثية الضائعة والمستهدفة والغير والعاجزة عن أنها تشكل على الأقل من خلال ندائها، لأن نداء العالم الثالث وليس فقط نداء العالم العربي والإسلامي لم يصل بعد إلى الغرب، ولم يتم الإيمان بأنه ممكن أن تخرج أفكارا ذات طابع كونية من هذا المجال وتحرر الأمم، لأنه هم ينظرون إلى أننا مجال ضعيف، مجال لا يمكنه إلا أن يكون مجال التبعية بما فيها التبعية للأفكار ولتمثل هذه الأفكار. حتى لو ابتكرنا مفاهيم وفلسفات وأراء، فنحن محكومون إذن بهذا القواعد الاشتباك الحضارية إن صح التعبير. فبالتالي دراسة الأيديولوجيات العربية المعاصرة هي في هذا الإطار، لا يمكننا أن نقرأ الأيديولوجيا العربية المعاصرة في عالمنا الإسلامي على الأقل في هذه الدائرة إلا في ضوء هذا الجرح. إذن هنا يجب أن ندخل إلى هذا الحقل ونحن مزود بآليات وأدوات تحليل مهمة، تبدأ بشتى المقاربات، لذلك أنا أقول عبر مناهجية، بمعنى يجب أن نقرأها من وجهة نظر التحليل النفسي، الأنثروبولوجي، الاقتصادي، الجيوستراتيجي، كل هذا يدخل، كلها لا نستبعد مقاربة من هذه المقاربات، ونحاول أن نفهم طبيعة هذه الأيديولوجيات كظاهرة، ندرسها نحن كظاهرة في عالمنا، ظاهرة يعني نراهن عليها، ولكن في الحقيقة نلاحظ أنها تحولت إلى بؤر وإلى دكاكين وإلى موضات وأنماط، وحتى الآن بدأنا نفقد السيطرة على هذه الأفكار وهذه الأيديولوجيات، لأن كمية الزيف التي خلقته هذه الأيديولوجيات سواء في مركزها أو حينما انحضرت إلى مجالنا هو كبير جدا، وهذا ينعكس على العقل ويجعل العقل الثالث والعقل عندنا في مجالنا حينما يتمرس على هذا النوع من التفكير داخل هذه الباراديمات، داخل هذه النماذج، داخل هذه المفاهيم، إذا استمر يفكر كذلك، ونحن على الأقل نتحدث على أكثر من قرن اليوم ونحن نفكر بهذه الطريقة، فهذا سينعكس كما قلنا على الدماغ البشري وعندنا في هذه الربوع، سوف يتحكم في طريقة نظرتنا للأشياء، وسوف يشكل تهديدا على الدماغ، لأن الدماغ من فرط التفكير بنمطية معينة أكثر من قرن يصبح المشكلة كما قلت الشرط البيولوجي للتفكير وهو الدماغ، ممكن أن يحصل فيه أيضا يعني يحصل فيه مشكل. لذلك المقاربة أيضا التشريحية مهمة جدا للأيديولوجيا العربية المعاصرة، لأن ما يمكن أن نسمي بالعقل العربي في مجالنا على الأقل، هذا العقل العربي لم يعد يحسن أن يفكر إلا بهذه الطريقة، إذن هو ينطلق من شروط تشريحية بيولوجية بعد أن تراكمت عليه هذه التمارين ضمن مفاهيم حصرية، وهذه هي الدعوة إلى نبذ الحصر المعرفي إلى غير ذلك. أعتقد أن من خلال الحصة الأولى والثانية أصبحنا على الأقل ندخل ونحن على وعي بما يجب أن يكون وبما ينبغي أن نقوم به من مهام لتخليص العقل العربي من سطوة هذه الأيديولوجيات، وأيضا البحث، إن كنا سنبحث عن شيء خالص فنحرر هذا العقل الذي أصبح يتفكر ليس من خلال العقل الفاعل التقسيم اللالوندي المعروف، وإنما يتفكر من خلال العقل المنتظم، أنه هذه الانتظام مش فقط في التراث كما سيبحث الجابري، بل اليوم منذ الفجوة التي تحدثنا عنها إلى اليوم، يعني في هذا المسار الأيديولوجي العربي المعاصر، أيضا أصبحنا أمام تراكم لما يمكن أن نسميه بالعقل المنتظم، وهذا العقل المنتظم أصبح يؤثر في الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة، وعلينا أن نبحث عن العقل الفاعل. العقل الفاعل بعد أن غرق في هذا، أو العقل المنظم الذي غرق وفقد سلطته أمام العقل المنتظم. وفي هذه الحصة أكتفي بهذا وأحييكم، وأنا مستعد لتساؤلات الإخوة. أي مركز نريد؟ نحن نتصارع على هذا المركز، لأن الطيرورة البشرية في موضوع العقل والوجود والثروة والتاريخ والجغرافيا هي تتجه نحو مركزية واحدة. مركزيتنا يعني من سطع على المركزية يستطيع أن يمرر ثقافته، والمركزية اليوم هي مركزة الإنتاج والصناعة والاقتصاد والتفوق إلى غير ذلك. هم دخلوا في لعبة الاحتكار، احتكر كل شيء، يعني كل ما له علاقة بالجانب المادي أو الرمزي. لكن هل بالفعل الحداثة هي عبثية؟ الحداثة أيضا فرضت بعض الأطر. أنت في الحداثة أيضا ملزم بكثير من القوانين الصارمة والمتحكمة في الإنسان، هي ليست عبث وإنما هي أيضا أصول صارمة وقوية، ولكن هناك محاولة من داخل الحداثة للبحث في إمكانياتها. فيما يعنيني، أنا طرحت مشروع جدل وعلاقة الإمكان الإسلامي بالإمكان الحداثي، أي أن هذه الحداثة نحن لا نشعر بأنها كانت يعني مجرد انعطافة، أو لا نحاسبها من خلال النتائج وإنما من خلال العناوين الكبرى. كانت ثورة على الكهنوت، كانت ثورة على الظلامية، كانت ثورة على أولئك الذين ناصروا الفيوضال والإقطاع من الكنيسة التي وصلت إلى درجة تناقض مع العلم ومناهضة العلم، على الرغم من أن الأكثر الذين يعني قدموا تصورات في العلم وأيضا في النهضة كانوا من أبناء الكنيسة، ولكن كانوا متمردين أيضا. فهذه الثورة التي انتصرت حاول أن تنتصر للاستنارة والعقل كذا، نحن لا نختلف، بالعكس القرون الوسطى شهدت تحولا كبيرا ما أن دخلت الفلسفة الإسلامية أيضا إلى أوروبا، أحدثت فجوة وتطور، حتى أنه كنا نتحدث عن اللاتينية أو عفوا عن الرشدية اللاتينية كما لو كانت إيريزي أو فتنة أو بدعة أو هرطقة. نحن لا نختلف في الكبرى، وإنما في التفاصيل التي آلت إليها الحدث، خصوصا بعد سيطرة النزعات الاقتصادية والهيمنية على الحدث نفسها، لأن هذه الهيمنة بدأت هناك. طيب، إذن في إمكانيات أو الحداثة الممكنة، أي الوجه الانعتاقي والتحرري والإنساني إلى غير ذلك في الغرب، والبحث أيضا عن إمكاناتنا، حتى هم يحاولون أن يصوروننا على أساس أننا أمة متطرفة ظلامية غالية رجعية إلى غير ذلك. فالممكن في تأويلنا أو في فهمنا الديني وأيضا تأويل الحداثة وأخذ ما هو مش عملية انتقائية، لأن الانتقاء ليس مسألة عملية، وإنما البحث عن روح، حتى لا أيضا لا أسقط في روح الحداثة وشيء، يعني البحث عن المفاعيل الحقيقية للحداثة والمفاعيل الحقيقية والجوهرية للإسلام في ضمن الشيء الذي قدمته حول الإمكان الحداثي والإمكان الإسلامي. وكانت هذه محاولة طبعا تمتلك من الجرأة والشجاعة المعرفية لاقتحام هذا الذي يحدث اليوم. لا يمكننا أن نعتبر كل ما يحدث اليوم هو غرب، وإنما هناك ما يتعلق بصناعة العقل وإنتاج العقل بمعناه الكوني. هذه الطريقة التي أنظر بها إلى الأمور، ما فيش إقصاء، وإنما فيه تحرير للحداثة نفسها من هذا من هذه المركزية، مركزية الرأسمالية والليبرالية المتوحشة والنزعة إلى يعني الاستبعاد وهذه الأشياء هذه. إذا استطاع طبعا، وهناك في الغرب وجه آخر مناضل ضد هذا العسف الذي تنتجه الحداثة، وكانت هناك محاولات حتى داخل مدرسة فرانكفورت وبعض الحداثيين الذين يراهنون على الحداثة ولكن بكيفية أخرى، يعني العودة إلى حداثة التنوير، إلى الحداثة التي لا ترهن الإنسان ولا تستعبد الإنسان، حداثة منفتحة ليست حداثة أصولية أو أصولانية بهذا المعنى. فبالتالي يمكننا أن نصل إلى مشترك أكيد. فأنا سأنتقل لو سمحتم إلى سوف أنتقل إلى السؤال. أنا لم أعد أرى هنا، العفو، لم أعد أرى لم أعد أرى الأسئلة، لا أدري، أدخل ولكن لا أرى الأسئلة. ولا لم أعد أرى سؤالا، في مشكل تقني يبدو. لو تسمعون نعم الآن شوف سؤال. لا يحتاج. نعم، أنا لا أجد هنا الأسئلة أمامي، أعتقد أنه في مشكل تقني، ولكن هناك سؤال من الأخ عبد الغني هو نفسه. نعم، ألا تعتقد أن الجواب على السؤال الأرطلاني هو تقدم الغرب الآخر، تقدم الغرب الآخر لأنهم جددوا وتمسكوا بوضعيتهم، وتأخرنا لأننا أردنا افتراض أصولهم والتمكن بدينية حضارتنا ورضينا بحدث الهامش والعبيد؟ نعم نعم، هذا بالفعل، نعم هو بالفعل، نحن أمام هذه الوضعية المأزومة، وهذا ما حاولت أنه أدخل من خلال إظهار هذه الأزمة، أننا لا ندخل إلى حقل حيث تتفاعل وتتقاطع الأيديولوجيات فيما بينها بطريقة طبيعية، لا، نحن نتحدث عن مجال صراعي، وهذا الصراع هو مسبقا تم تمثله هكذا، أنه حينما تبنينا هذه الأيديولوجيات وتراشقنا فيما بيننا هذه الأيديولوجيات، إنما بسبب وضعيتنا المحكومة بالتأخر، وأن هذا التأخر الذي لم نستطع حتى اليوم أن نتجاوزه، على الرغم من أن البداية كانت في القرن التاسع عشر، نهاية القرن التاسع عشر مع رواد النهضة والإصلاح، ولكن لم نستجيب له. اليوم نعم نتحدث عن تقدم بالمعايير التي قد ترضي بعض المفكرين أو العلماء، لو أنهم أخرجناهم من قبورهم وأريناهم أين صار الوضع عندنا، فقد يرون أنه نعم ربما رفع الطهطاوي لو انبعث من القبر ورأى هذه المظاهر عندنا لقال هذا هو ما كنت أريد، يعني لوجد فيها نفس ما كان ينبهر به في تخليص الإبريز في تاريخ باريس، بمعنى أنه أصبحت لدينا عمارات، طرق، سيارة، عمارات شاهقة، ناطحة سحاب، أصبحت لنا طيران، سيارات، كذا. هذا الشيء لم يكن في وقته، ولكن هل ترى تقدمنا في تناسب؟ في تناسب، يعني تراكمت معضلاتنا وأصبح للتأخر معاني أخرى برسم المعايير المتعارف عليها اليوم في التقدم الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والتقدم السياسي. أصبحنا اليوم نتحدث أكثر تفصيلا، أصبحنا اليوم نتحدث عن مفهوم الدولة، مفهوم الديمقراطية، مفهوم النقاش العمومي، الحريات، الحقوق، أصبحنا نتحدث عن الصناعة، عن أرقام من خلالها ندرك هل هذا المجتمع متقدم أم لا. تموضعنا في المعادلة الدولية من حيث الإنتاج، من حيث الاقتصاد، من حيث كذا، في التعليم إلى آخره، يعني أصبح الأمر مختلفا تماما. نعم هم أيضا اليوم يشعرون، حتى الغرب اليوم يشعر بأنه أضاع الكثير من الأشياء، يشعر بأنه أضاع أصالته، والأصالة هنا إذا أردنا أن نفهمها، لأنه الآن أصبحوا يعني ينفتحون، في البداية كنا نتحدث عن الأصيل والأصل، وأصبح لا معنى قدحيا اليوم في الغرب عند البعض طبعا، ولكن هناك من مثل إدغار موران، إلى أين نسير؟ حتى عن الهاوية، فكر الهاوية، إلى أين يسير الغرب؟ اليوم يتحدث عن نهاية الغرب منذ ماركيز، ويتحدث عن الباب المسدود أمام هذه الحضارة المعاصرة اللي هي المحاضرة الغربية. إذن هم أضاعوا هذه الأصالة، ولكن مثل إدغار موران يعيدها إلى الأصيل والأصل، أي الأركي، أي الشيء الجيد. يعني دائما كنا نعتبر أنه الشيء لا يكون جيدا إلا إذا كان أصيلا، مثل ما نقول هذا شيء أصيل وهذا تقليد، هذا اللي صار. فالأصالة لا تعني الشيء الماضي في التاريخ، وإنما تعني الشيء المتجدد والشيء اللي هو له قيمة راهنية. يعني الأصيل هو أيضا راهني، فلذلك نحن لم نستطع أن نبني من خلال تراثنا ونفعل هذا التراث، التراث أقصد الأصيل، أصالة، أصالة. لم نستطع أن نبني أصالتنا أو نعيد إنتاج أصالتنا بحيث تكون ملهمة حقيقة. وطبعا ضمن الصراع الحضاري العالمي هناك من يشكك دائما ويحاول أن يرسم لنا صورة كارثية بحيث يجعلنا نكره كل شيء، أصالتنا وتراثنا، وكأنه نحن كائنات لا تصلح لشيء، لأنهم يريدون أن يستنزفونا معنويا، ويريدون أيضا أن يؤكدوا على أننا لسنا قادرين على أن نتطلع إلى المستقبل. فنهاية الغرب في نظرهم هي نهاية العالم. نحن نقول لا، أنه يمكن أن يوجد في هذا الهامش الكثير من أسباب إنقاذ العالم أيضا، ولكن هذا شريطة أن تكف الحداثة عن صرامتها وعن أصوليتها وتطرفاتها، وتحاول أن تدخل عقد العبر المناهجية والفكر التركيبي كما ينادي به الكثير من أولئك الذين يعتبرون أن الخروج من هذه الهاوية ومن هذا المأزق يجب أن يكون انطلاقا من مخطط يستهدف المعرفة والواقع، أي نعترف بتعددية ومستويات الواقع ومستويات الرؤية، وهذا هو الإنقاذ الوحيد، لأننا نعيش بالفعل عصر التطرف، ذروة التطرف اليوم، والحداثة بتطرفها هذا وصلت إلى الباب المسدود، وهناك محاولة من داخلها تحاول أن تفجر ذلك وتذويبه وتسييله، كما البعض يتحدث عن السيولات إلى غير ذلك. ولكن هذه السيولة إذا لم تكن قاصدة ولم تكن تكشف عن بدائل خلاقة، أيضا هذه مشكلة أخرى تنضاف إلى مشكلات الحداثة، مشكلة إضافية برسم ما بعد الحداثة. وهذا ما يجب أن ينخرط فيه العالم كله، باعتبار أن العالم كله معني بانهيار حضارة الإنسان. أكتفي بهذا، وشكرا، لأنني أرى هناك أنا أشوف إذا في أسئلة، ما أدري، لأنه ما فيش تخاطب، ما أعرف هل سأنتهي أم لا. فيه سؤال، نعم نعم نعم، أنا أشوف الأسئلة. هل يمكن اعتبار أن ما بعد الحداثة تمثل حالة من نضوب الأفكار الفلسفية القادرة على تأثير المجتمع؟ هل يمكن القول أن الباب الذي فتحته الحداثة في إحصاء الدين والاعتماد على العقل قد ارتد عليها، وأنه بنفس الأسلوب الفلسفي قد تم إلغاؤها من قبل ما بعد؟ ما بعد الحداثة هي احتجاجية، عند طابع احتجاجي. ما بعد الحداثة هي محاولة كما قلت لتجاوز كل هذه قواعد التفكير الحداثية التي رهنت الإنسان إلى نمطية في العقل. المشكلة الحداثة ليس مشكلتها أنها أعطت القيمة للعقل، فالعقل كانت تعطى له قيمة في التاريخ على أساس أنه حتى من في القرون الوسطى، حينما كنا نتحدث عن العصر الوسيط في أوروبا وعن القديس أنسيلم وغيره، الجمع بين التعاليم وبين العقل إلى غير ذلك، وحتى ديكارت كانت المسألة مطروحة، وهي اللحظة التي يعتبرونها تدشينا للحداثة. لكن المشكلة في الحداثة هو تقليصها للعقل نفسه، تحديدها للعقل، وعبر أكثر من جرح كما تحدثنا كان العقل مستهدفا للحداثة. ما بعد الحداثة حاولت أن تقول بأن هناك مدايات أخرى للعقل، هناك العقل، هناك أيضا هذا الآخر العقلي، لوتر دولاريزون، المستبعد. فإذا نحن نتحدث عن ما أسميه بالتعاقد أو التعاقل، كأنه عقد اجتماعي لنمطية من التفكير يجب أن يسلكها الإنسان المعاصر والحديث. فهذه الثورة الاحتجاجية الما بعد الحداثية تستهدف إلى توسيع العقل لكي يشتمل على ذلك الجانب أو الجوانب المستبعدة منه. فالحداثة حينما بلغت هذه الحالة من التطرف والصلابة إنما أصبحت خطرا حتى على العقل. لم يعد عندنا ذلك العقل المفتوح، وإنما أصبحنا دائما أمام محددات وأمام أنماط في التفكير. بالضرورة هذا أثر على العالم وأثر على حوار الثقافات وعلى الفكر التواصلي إلى غير ذلك. فهذه هي قيمة ما بعد الحداثة، أنها ليست خروجا عن الحداثة كما يفهمها البعض، وإنما هي تفجير من داخل هذه الأسس، تفجير لأسس الحداثة لمزيد من الانفتاح. ولذلك أنا أميز بين المحاولات ما بعد الحداثية أو المحسوبة على ما بعد الحداثة في أوروبا والغرب، وبعض التمثلات الخاطئة لما بعد الحداثة في مجالنا وبيدائنا العربية. ما بعد الحداثة هناك نيتشا على الأقل كانت عنده بدائل، تحدث عن الجينيالوجيا، ثم سوف نستمر إلى هايدغر، وأصبحنا نتحدث عن ضرورة العودة إلى الأصول اليونانية لكي نفهم هذه الأزمة التي تعانيها الميتافيزيقا الغربية اليوم، بحثا عن الأسس الأولى لإعادة بناء موقف أنطولوجي في أوروبا أو في الغرب أو في الفلسفة الحديثة، وصولا إلى ديريدا الذي يتحدث عن الهامش ويتحدث عن أشياء كثيرة، يعني على ما يمكن أن نسميه أصولا أيضا في التفكير، على ميشيل فوكو وإلى الجينيالوجيا وإلى نظام الخطاب وإلى أشياء كثيرة نركز عليها. لكن في العالم العربي كل من هو أصلا لا يوجد ما بعد حداثيين. نعم هناك محاولات في العالم العربي، أستطيع أن أقول لك في اثنين تقريبا، فيه مشاريع فكرية تستلهم من هذه النزاعات، لكن هل إلى أي حد هي ما بعد حداثية؟ أنا لا أعتبر ذلك. عندنا مثلا عبد الكبير الخطيبي الذي قام بأشياء كثيرة فيما يتعلق بالرؤية والنقد وإلى آخره، وكانت بناء. وعندنا طريقة علي حرب الذي حاول أن يقتبس طريقة ميشيل فوكو وديريدا في تفتيت كل شيء وضرب الأسس وتقويضها إلى غير ذلك باستراتيجية ما بعد حداثية يعتبرها إلى درجة نقد الحداثة. وهو إذن يعني يحاول أن يتمثل هذه الطريقة بلياقة لغوية وإنشائية، ولكنه إلى أي حد هو يمتلك أن يذهب إلى النهاية في هذه الأشياء لا أستطيع، لأنه نحن نجد من خلال المكتوب هناك خلف هذه المحاولات هناك يعني تعاطي مع الأفكار الصلبة ومع بعض قواعد التفكير الأخرى والأصوليات الأخرى. هم يواجهون الأصوليات هنا، ولكنهم نجدهم في مراتع ما يسمى بين هلالين بالرجعية، ويتقبلون الماضوية والرجعية ويمجلون. إذن دخلوا. ولذلك أنا أقول مقاربة الجيوسياسية والجيوستراتيجية مهمة أيضا في مقاربة الأيديولوجيا العربية المعاصرة. لا يمكننا أن نتحدث هكذا. نعم نستطيع أن نرصد من خلال السلوكيات والتموقفات الثقافية والفكرية أن هؤلاء لا يمتلكون الروح، أو على الأقل لا يمتلكون النزعة الثورية والنزعة، إذا بدك نقول لا يمتلكون الشجاعة لكي يكونوا ما بعد حداثيين. فهناك اصطفافات وأشكال من الكيدية وأشكال من التموضعات التي لا تنم عن هؤلاء. لذلك ما بعد الحداثيين في الغرب متشبتون بأفكارهم على درجة من الاستقامة المعرفية، بحيث لا يمكنك أن تجد رجلا يفكك القواعد والأصول والأفكار والمفاهيم، ولكنه تجده هناك في كواليس الرجعية وبأصولها الظلامية والرجعية وكذا الآخر. هذا لا يمكن، لكن عندنا موجود. ولذلك أقول لكم مسبقا، لا يوجد ما بعد حداثيين حقيقيين. بمعنى آخر لا يوجد نيتشا. إذا لم يوجد نيتشا لا يمكن أن يكون الباقي، لأن نيتشا هو الأب الروحي إن صح التعبير لما بعد الحداثة. ومن من هؤلاء يملك هذه الشجاعة؟ فلذلك أنا أعتقد أن في العالم العربي لا يوجد ما بعد حداثيين. نعم في سؤال من الأخ عبد الغني أيضا، ما بعد الحداثة نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحداثة؟ فلا يمكن المرور إلى ما بعد الحداثة ونحن لم نخوض غمار الحداثة أصلا. طبعا هذه ممكن إذا اعتبرنا أن ما وقع في الحداثة هو أننا غير معنيين به، ولكن نحن في الحقيقة منخرطون في الحداثة ولكن بشروط أدنى. نحن نعايش الآن أمامنا كل هذا الشريط التاريخي للحداثة، نحن نعايش ديكارت، نعايش كانت، نعايش هيجل، نعايش كل هؤلاء، ولكن يعني بالنتيجة نحن لا نمتلك القرار والسيادة في هذه الحداثة، لأننا كما قلت رسموا لنا دائرة حداثة العديد. فلكن ممكن أننا نحن اليوم في هذه المنظومة التابعة يمكننا أننا نستفيد، ويمكننا أن نتفادى، ويمكننا أن ندرك المخارج والمضاقف. فنحن من داخل هذه الحداثة، نحن لسنا كائنة غير حديثة، نحن حداثيون نعيش الحداثة اليوم، ولكن كل بشروطه. يعني حينما نكون كلنا في هذه المركبة في العالم، فهذا يعني أنه لا يعني أن السيد فقط هو الذي يدرك معاطب هذه الحداثة ومخارجها ومداخلها. حتى الناطور بيعرف كيف ينجو لما يقع الزلزال، هو يعرف المداخل والمخارج، ونحن في صلب هذه الحداثة قد نعرف هذه المداخل والمخارج ونتفاداها. ربما هذا هو الجانب فقط الذي أعتبره إيجابيا في التهميش، أننا مهمشون، إذا وقعت الضربة على المركز نستطيع أن نحمل أغراضنا ونهرب. هذا هو تؤمن لنا نوعا أو فرصة الهروب من معاطب الحداثة. أيضا بوركتم أخي، هناك الشكر من بعض الإخوة. أنا الآن أعتقد ما فيش أسئلة إضافية وأكتفي بذلك، وأحرركم مني في هذه أحرركم مني وأتحرر أيضا حتى نختم هذه الجلسة. وفي الحقيقة أنا كنت أنتظر أن يكون تجادل هيك حتى أستطيع، وهذه مشكلة تؤثر على التواصل حتى تعرفوا الإنسان، يعني ممكن بالتواصل قد يصل إلى مواطن كثيرة. أشكركم، وإن شاء الله في هذا العروض الجاية راح نتحدث عن الأيديولوجيات المتواجدة بالفعل، ونشوف ما لها وما عليها بطريقة من التصنيف. نحاول نجتهد قدر الوسع أن نجعل هناك تصنيفا مختلفا عن التصنيفات التقليدية، ونحاول أن نصل إلى نقطة معينة، على أساس أن مباشرتنا لهذه العملية لن يكون مجرد عرض وصفي لهذه الأيديولوجيات، وإنما يتضمن احتجاجات وانتقادات وتلميحات وتلويحات. بهذه الطريقة فقط قد نضمن حيوية الفكر والتفكير. وشكرا لكم، والصلاة على محمد وآل محمد. تحياتي.